التحضير الحظري على إيران ستؤدي فعليا إلى تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لمناقشة الوضع الإقليمي ومغامرات الاحتلال والإجراءات غير المدروسة للترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني، رغم تعاون إيران مع الوكالة الدولية وتقديم مقترحات لحل الخلافات. كما كلف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس للحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد. أكدت موسكو أن تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران تدفع إلى مزيد من التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني ولا علاقة لها بالدبلوماسية. وجاء في بيان صادر على الخارجية الروسية عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض إجراءات الحظر على إيران وروسيا، أشارت مرارا إلى أن الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية غير مقبولة، وأضافت أن نتائج التصويت على القرار تشير إلى أنه لم يحظى بالتأييد وتم سحبه من جدول الأعمال، وبذلك فهو لا يلزم الدول الأخرى بإعادة فرض الحظر على إيران، وأنه لا يمكن اعتبار آلية الزناد سيئة السمعة قد تحققت. هذا وأكدت ردود الفعل الإيرانية الموحدة رفضها لمواقف الدول الغربية، معتبرة فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران دليلا على عزلة هذه الضغوط وتجديدا على أن أي تلويح بتفعيل آلية الزناد سيواجه بموقف حاسم.
ردود فعل موحدة في إيران تجاه فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يفضي بتمديد إلغاء الحظر الدولي على البلاد في ظل تلويح دول التركة الأوروبية بتفعيل آلية الزناد نهاية شهر سبتمبر الحالي. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن طهران ستدافع بقوة عن مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي، مشددا على أن أي إجراء يهدف إلى أضعاف الشعب الإيراني سيواجه برد قاس، وأضاف أن سياسة الضغوط القصوى على البلاد لن تنجح أبدا، محذرا من أن من يقف وراءها سيندم هذه المرة أكثر من أي وقت مضى. كما لفت إلى أن طهران تعتبر التفاوض أداة قوة، لكنها لن تسمح بأن يتحول حسنيتها إلى فرصة للطمع وانتهاك العهود. عضو اللجنة البرلمانية فدا حسين مالكي أكد بدوره استعداد طهران لمواجهة كل السيناريوهات، وشدد على أن لدى طهران عدة خيارات للرد، منها الانسحاب من الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. كذلك أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه إذ عاد الحظر الأممي على إيران فإن الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حكم المنتهي. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن قرارات مجلس الأمن غير قانونية واستفزازية، محملة أمريكا والتركة الأوروبية التي مارست ضغوطا لتحريف الحقائق مسؤولية عواقب هذه الإجراءات. عودة قرارات الحظر الأممي التي تم تعليقها عام 2015 بموجب الاتفاق النووي وتفعيل آلية الزناد يثيران اهتمام الشارع الإيراني والمراقبين لما سيكون لهما من تأثيرات على الاقتصاد الإيراني والمنطقة. أسبوع حاسم أمام الدبلوماسية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق يسهم في تجميد آلية الزناد أو تمديد إلغاء الحظر على البلاد خدمة لمصالح الشعب الإيراني.
استشهد أكثر من 80 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، منهم نحو 50 في مدينة غزة، حيث شن جيش الاحتلال غارات عدة على القطاع وفجر روبوتات وعربات مفخخة وقام بنسف منازل في أحياء مدينة غزة. الدفاع المدني أعلن من جانبه أن المدنيين العزل يتعرضون لقصف عنيف في غزة، فيما أطلق جيش الاحتلال النار صوب منتظري المساعدات قرب محور نتسرين وسط القطاع أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. من جانبها أعلنت حركة الأونروا أن 6000 شاحنة مساعدات تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع، وأن الكارثة الإنسانية تتفاقم ولا توجد أسرة في غزة تملك تكلفة النزوح مجددا. أكدت حركة حماس أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي عربات مسيرة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات في قطاع غزة يعد جريمة حرب وعملية تطهير عرقي مكتملة الأركان. وأوضحت الحركة أن المنظمات الحقوقية والإنسانية وثقت تفجير الاحتلال نحو 120 عربة من هذه العربات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد. ودعت الحركة والمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية إلى تحرك عاجل وفوري لوقف هذه الجرائم واتخاذ خطوات عملية لرد قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية. أعلن مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 10 دول غربية ستشارك في مؤتمر يعقد الاثنين المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين. وبحسب المستشار فإن هذه الدول هي فرنسا وبريطانيا واستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ضم الاحتلال للضفة الغربية خط أحمر، فيما شدد ماكرون على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من خطة سلام شاملة، موضحا أن خطابه خلال المؤتمر سيشكل الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة. وحول استعداد 10 دول بقيادة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر أممي في نيويورك، وتحذيرات الإليزي من أن ضم الضفة الغربية سيكون خطا أحمرا بالنسبة لها، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في خطوة دبلوماسية تاريخية تشهد الساحة الدولية تحركا لافتا مع إعلان الرئاسة الفرنسية عن اعتزام 10 دول أوروبية وغير أوروبية الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال مؤتمر يعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا واستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو. هذه الخطوة الدبلوماسية تأتي استعدادا للقمة المسمع عقدها حول القضية الفلسطينية في 22 من أيلول سبتمبر الجاري، والتي ستتشارك السعودية وفرنسا في رئاستها، حيث يرى قادة الدول المشاركة أن الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام تلتزم بتسوية القضية الفلسطينية مستندة إلى حدود عام 1967. على الجانب الآخر، عبر كيان الاحتلال عن رفضه الشديد لهذه الخطوة، بينما لوح مسؤولون إسرائيليون ضم الضفة الغربية ردا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يزيد من تعقيد المشهد. الرئاسة الفرنسية وصفت ضم الضفة الغربية بأنه خط أحمر واضح وأشد انتهاكا للقانون الدولي. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس أنه أكد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل في نيويورك في إطار خطة سلام شاملة للمنطقة. وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال ماكرون أن بناء المستوطنات بالضفة دليل على أن الهدف هو القضاء على حل الدولتين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا لعدم الخشية من رد فعل الاحتلال الانتقامي على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبينما تتهيأ الدول لعقد مؤتمرها التاريخي في نيويورك، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة كافية لثني كيان الاحتلال عن سياسات التوسع والضم، أم أنها ستكون مجرد بيان دبلوماسي آخر يضاف إلى سجل من البيانات التي لم تنفذ على الأرض في ظل دعم أمريكي مطلق لدولة الاحتلال؟
كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص تحشيده العسكري الأخير في سيناء. ويقول مسؤولون مصريون إسرائيليون أن هذا التحشيد أصبح نقطة توتر هامة أخرى مع مصر التي تنشئ بنى تحتية عسكرية بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية في مناطق لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 79. وكشف الموقع الأمريكي أن نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائمة بأنشطة مصر في سيناء خلال لقائهما في القدس الاثنين الماضي. فرضت سلطات الاحتلال على أهالي ثلاث بلدات فلسطينية شمال غرب القدس المحتلة الحصول على تصاريح لدخولها تمهيدا لإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية. وقالت مصادر مقدسية أن الاحتلال فرض على أهالي بلدات بيت إكسا والنبي صامويل وحي الخليلة بالقدس الحصول على تلك التصاريح التي تعد دخول إليها دخولا إلى أراض تحت السيطرة الإسرائيلية. ويشير البند الثالث في التصريح الجديد لأنه يسمح لحامله بالدخول إلى الأراضي المحتلة لكن إلى المكان المعين والغرض المعين فقط، وهو ما يعتبر إعلان ضمني باعتبار هذه المناطق أراض إسرائيلية. حول قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراضي في بلدات عنتا شمال شرق القدس لإقامة مشاريع تابعة لمستوطنة معالي أدوميم وتوزيع تصاريح على أهالي بلدات مقدسية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في خطوة غير معلنة لكنها ذات دلالة كبيرة، وجدت ثلاث قرى فلسطينية شمال شرق القدس المحتلة نفسها تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، لتخرج بذلك من النطاق الفلسطيني وتدخل في دائرة النفوذ الإسرائيلي. سلطات الاحتلال قامت بتوزيع تصاريح دخول على أهالي بلدات بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة بالقدس المحتلة، الأمر الذي اعتبرته محافظة القدس تمهيدا لإخضاعها لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت مصادر مقدسية أن الاختارات التي سلمت لأهالي ثلاث قرى شمال غربي القدس المحتلة تعتبر الدخول إليها دخولا إلى الكيان الإسرائيلي. ويشير البند الثالث في التصريح الجديد إلى أنه يسمح لحامله بالدخول إلى الكيان الإسرائيلي ولكن إلى المكان المعين والغرض المعين فقط، وهو ما يعتبر إعلان ضمني باعتبار هذه المناطق أراضي تابعة للكيان الإسرائيلي. وفي السياق ذاته قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض واسعة في بلدة عناتا شمال وشرق القدس المحتلة لإقامة مشاريع استيطانية تابعة لمستوطنة معاليه أدوميم في خطوة تمثل تصعيدا متواصلا في عمليات الاستيطان بالمنطقة. وتأتي هذه المصادرة في ظل توقعات بمصادرة عشرات آلاف الدونمات الإضافية في المستقبل القريب، ما يعكس استراتيجية الاحتلال لتكريس السيطرة على الضفة الغربية وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني. ترافقت هذه الإجراءات مع عزلة متزايدة تعاني منها هذه القرى بفعل جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية التي تعزلها عن الضفة الغربية وتحد من تنقل السكان وتوسعهم العمراني، ما أدى إلى تراجع معدلات النمو السكاني وزيادة معاناة السكان. لم يعد الأمر مجرد إجراءات مؤقتة أو تصاريح محدودة، بل تحول إلى عملية مستمرة لإعادة تشكيل الواقع على الأرض. بلدة عناتا إلى جانب القرى المجاورة أصبحت نقطة جديدة في مسار سياسة الضم التدريجي، حيث تتداخل الخطوات الإدارية مع الأهداف السياسية الأكبر، وهي تهويد محيط القدس وفرض الطابع الاستيطاني على المدينة المحتلة ومحيطها.
استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على إحدى الطرق في قضاء النبطية جنوب لبنان، وذلك وفقا لما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات لوقف إطلاق النار. يأتي هذا العدوان بعد عدوان ممثل يوم أمس أدى إلى استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بقضاء النبطية أيضا، كما شن الاحتلال أول أمس غارة جوية مكثفة على خمس بلدات بجنوب لبنان. أعلنت حكومة طالبان رفضها السيطرة الأمريكية على قاعدة باغرام الجوية شمال العاصمة كابول، جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن هناك اتصالات جارية لاستعادة هذه القاعدة. وأضاف دونالد ترامب أن أحد الأسباب هو أنها تبعد ساعة واحدة عن المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
على إثر تصريحات أدلى بها مصدر حكومي أفغاني، تبين أن الإدارة الأمريكية تتحدث منذ شهر مارس آذار الماضي عن قاعدة باغرام لإيجاد طريقة لاستعادتها، وذلك بسبب رغبة الولايات المتحدة بمراقبة الصين، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي والوصول إلى العناصر الأرضية النادرة والمناجم الأفغانية وإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب وربما إعادة فتح بعثة دبلوماسية في أفغانستان. المسؤول في الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي أكد من خلال منشور له على منصة إكس على أن فكرة احتفاظ الولايات المتحدة بأي وجود عسكري في أفغانستان رفضت بالكامل قبل عودة الحركة إلى السلطة، ولم يقبل الأفغان الوجود العسكري ورفض هذا الاحتمال تماما خلال محادثات الدوحة والاتفاق، لكن الأبواب مفتوحة أمام أشكال أخرى من التعاون. كما أكدت الحكومة الأفغانية تعليقا على تصريحات ترامب أن القاعدة تحت سيطرتها ولا وجود لأي قوات صينية أو أجنبية فيها. وكان ترامب قال الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن إن بلاده تحاول استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، مضيفا أن موقع قاعدة باغرام بالقرب من الصين استراتيجي، وأن أحد أسباب رغبة أمريكا في استعادة القاعدة هو أنها تبعد ساعة واحدة فقط عن المكان الذي تصنع فيه الصين صواريخها وأسلحتها النووية. كما انتقد ترامب طريقة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان تحت إدارة الرئيس جو بايدن، قائلا إن الولايات المتحدة كانت ستغادر أفغانستان لكنها تحتفظ بقاعدة باغرام، ملمحا بأن واشنطن تملك أوراق ضغط على الحكومة الأفغانية. الخارجية الصينية أكدت في معرض ردها على تصريحات ترامب على احترام بكين لسيادة أفغانستان، محذرة من تصعيد التوترات والمواجهات في المنطقة.
في الختام هذا تذكير العناوين. رئيس بازشكان يؤكد أن الغرب لا يمكنه إعاقة تقدم إيران لا باستهداف المواقع النووية ولا بفرض الحظر. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء نبطية جنوبي لبنان. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة حرب الإبادة وصمود المقاومة، سنبقى وإياكم في هذا اللقاء. كيف تفشل المقاومة مخططات الاحتلال وتفرض معادلات جديدة؟ ما أهداف التحركات الأمريكية ولماذا تمنح الفرصة للعدو؟ وهل ينجح الضغط الدولي بمحاسبة الاحتلال ووقف المجازر؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف التدميري على قطاع غزة ويسقط العشرات من الشهداء، بينما تستمر حرب التجويع. وأكدت كتائب القسام أن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيش العدو، معلنة تجهيز جيش من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات لتحويل غزة إلى مقبرة لجنود العدو. في غضون ذلك يلوح في الأفق تحرك أمريكي جديد عبر المبعوث الخاص ستيف بيتكوف الذي يروج لفكرة اتفاق شامل في وقت قريب جدا، غير أن مصادر مصرية قللت من شأن هذه المبادرة واعتبرتها شراء للوقت للسماح للاحتلال بتنفيذ اقتحام بري شامل لمدينة غزة وإجبار سكانها على النزوح القسري. ألا وأشار المراسل العسكري لصحيفة هارتس عموس هرئيل إلى أن الاجتياح البري لمدينة غزة يتم ببطء ولم يلبي التوقعات الأمريكية، ما دفع فيتكوف إلى الاعتراف بأن الجداول الزمنية التي أقنع بها نتنياهو الإدارة الأمريكية كانت بعيدة عن الواقع. ورغم ذلك لا يزال نتنياهو يتمتع بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنحه هامشا إضافيا للاستمرار في الحرب بحسب الصحيفة. دوليا فشل مجلس الأمن مجددا في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو للمرة السادسة منذ بدء الحرب. وفي هذا الإطار ثمنت حركة حماس موقف الدول العشر التي تبنت مشروع القرار داعية تلك الدول وجميع الهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف المجازر الموثقة وضمان محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
جلسة تلو الجلسة ومشروع تلو المشروع لوقف حمام الدم في غزة يسقط في مجلس الأمن، حيث اصطدم الإجماع الدولي لوقف حرب الإبادة الصهيونية في القطاع مجددا بالفيتو الأمريكي. يد واحدة رفعت في جلسة مجلس الأمن كانت كفيلة بإفشال مشروع قرار يطالب بإنهاء العدوان على غزة مقابل 14 عضوا مؤيدا لوقف الحرب وإنهاء معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني. إنها يد المندوبة الأمريكية مورغان أورتيغوس.
الولايات المتحدة تعارض هذا القرار غير المقبول. هذا القرار فشل في إدانة حماس أو بالاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لقد آن الأوان لحماس أن تفرج عن جميع رهائنها وتستسلم فورا. هذا النص يمنح شرعية خاطئة للروايات التي تروج لها حماس.
المندوب الجزائري دحض ادعاءات المندوبة الأمريكية مستفيضا في الحديث عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في غزة ومتوجها باعتذار إلى الشعب الفلسطيني.
سامحونا لأن هذا المجلس لم يتمكن من إنقاذ أطفالكم ومن حماية نسائكم ومسنيكم وأطبائكم وصحفيكم. سامحونا لأن المجاعة تنتشر اليوم في غزة بعيدا عن مواقف بلادنا، والشعور العميق بالعجز عن التصرف، شعور بالعجز وعدم القدرة على الوفاء بمهمتنا، وهذا أمر يثير اشمئزازنا جميعا ويحزننا جميعا. سيد الرئيس، هل سيبقى هذا المجلس مسرحا للرثاء ترديدا للخطب بلا نهاية بينما غزة تحترق؟
وبينما كان مجلس الأمن الدولي يضيع فرصة جديدة لوقف العدوان على غزة، كانت الجموع في الخارج تنتظر المندوبة الأمريكية لتنهال عليها بعبارات الاستنكار والشجب لمواقفها المؤيدة لحرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
نعم، نحييكم مستمعينا الأفاضل ونشكر الزميلة هدى مكي على التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم، ينضم إلينا في لقائنا فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
شكرا لإتاحة الفرصة دكتور لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. كيف تقرؤون إصرار الاحتلال على القصف التدميري والحصار والتجويع في غزة رغم صمود المقاومة وفشل العدو في تحقيق أهدافه حتى الآن؟
يعني بالطبع كل ما يقوم به هذا الكيان المجرم السفاح بقيادة نتنياهو وحكومته الفاشية ضد الشعب الفلسطيني وضد كل دول المنطقة هو في إطار تطبيق المشروع الصهيوني الأمريكي للمنطقة. يعني هذا النظام الكيان هذا السفاح مع الإدارة الأمريكية أكدوا بشكل مباشر وبشكل علني أن هدف هذه العملية ليس كما يدعون إطلاق سراح الأسرى الصهاينة، وإنما هي محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني إما قتله أو ترحيله من قطاع غزة. لكن يبدو أن صمود هذا الشعب وإصراره وعزمه على البقاء والمواجهة يعرقل هذا المشروع ويدفعه إلى أن يعني إلى يدفع كيان إلى أن إلى دفع أثمان باهظة، وخاصة أنه نرى رغم كل الدمار ورغم استخدام أعتى أنواع الأسلحة تدميرا وإجراما لم يستطع هذا الكيان السيطرة على غزة، وهو لم يقم بهذه يعني حقيقة هو لم يكن ليستطع الاستمرار بهذه الإبادة الجماعية لولا تواطؤ العديد من دول العالم وخاصة الإدارة الأمريكية التي تقدم وتبرر له كل ما يقوم به وتقدم له معظم أنواع الأسلحة، وأيضا النفاق الأوروبي الذي يتعاطى بازدواجية بهذه المسألة. لو كانت أوروبا حقيقة تريد الضغط على هذا الكيان لفرضت عليه آلاف العقوبات كما فرضت على روسيا بحجة أن روسيا هاجمت أوكرانيا، لكن اليوم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تتعاطى بهذه الازدواجية وتبرر لهذا الكيان كل ما يقوم به تشجعه على الاستمرار بهذه الجرائم. أيضا هناك عامل آخر يمكن أن يعتمد عليه هذا العدو، وهو سكوت معظم الدول العربية والإسلامية عن دعم شعب غزة بشكل حقيقي وبشكل واقعي، لأن الإدانات والتنديد والاتهامات لا يمكن أن تساعد هذا الشعب، وإنما المواقف الحقيقية يمكن أن تكون مواقف اقتصادية بتهديد بوقف التعامل الاقتصادي مع الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مسألة دعم المقاومة في فلسطين. لكن الكل يسلم بأن هذه الأنظمة لا يمكن أن تدعم عسكريا، لكنها باستطاعتها أن تؤثر اقتصاديا وماليا ودبلوماسيا كون لها علاقات مع مختلف دول العالم. للأسف يعني هذين العاملين الأساسيين هو الدعم الأوروبي والسكوت العربي بعض الدول، يعني السكوت العربي والإسلامي باستثناء يعني المقاومة وجبهة الإسناد في لبنان واليمن، وأيضا تحدي الجمهورية الإسلامية لهذا الكيان والفصائل المقاومة العراقية التي ساعدت وتساعد حتى الآن بكل ما تستطيع شعب غزة. تبقى بقية الدول التي لها وزن ثقيل على الساحة العالمية ووزن كبير، لكنها للأسف لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذه يعني هذه المجزرة وهذه المقتلة بحق سكان غزة.
نعم، أتساءل دكتور يعني المبادرات أو إلى أي مدى يمكن اعتبار المبادرات الأمريكية الأخيرة منها تحرك المبعوث فيتكوف مجرد محاولة لإضاعة الوقت ومنح الاحتلال يعني فرصة لمزيد من الجرائم، وهذا التباين الموجود في التوقعات الأمريكية لمسار الحرب والواقع الميداني؟
الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأت هذه المجزرة وهذه الإبادة هي شجعت عليها وهي مؤيدة لها وهي حتى أنها تحض هذا الكيان على الاستمرار بها. يعني اليوم كل ما نراه هو مماطلة أمريكية من أجل كسب الوقت وإعطاء الوقت بشكل يعني أطول بكثير من السابق للكيان الصهيوني، لأن الإدارة الأمريكية لم تكن تعلم بأن الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة يمكن أن يصمد لهذه الفترة الطويلة. لذلك هم يستخدمون محاولة العقد اتفاقيات أو وقف إطلاق النار مؤقت من أجل أن يطلقوا سراح الأسرى الصهاينة وبعد ذلك يستمرون في هذه الإبادة. لكن يبدو اليوم أن كما قلت قوة المقاومة ومواجهتها لهذا العدوان ولكل المؤامرات الأمريكية يبدو أنها اليوم مستمرة يعني في عرقلة كما قلت هذا المشروع، ولن تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهدافها. يعني كل الاتفاقيات التي عقدت وبوساطة أمريكية وبضمانة أمريكية كلها يعني لم ترى النور بسبب سياسة الكيان الصهيوني ورفضه لها، وكانت دائما الولايات المتحدة عبر مبعوثيها تحمل المقاومة والشعب الفلسطيني المسؤولية، وهم يعلمون قيد العلم بأن كل هذا سببه فقط دعم الولايات المتحدة الأمريكية وتغطية جرائم هذا العدو في المحافل الدولية، لدرجة أن الولايات المتحدة بالأمس استخدمت حق النقد الفيدو ضد وقف إطلاق النار. هذا يؤكد أنها مشاركة وأنها هي المصرة على استمرار استمرار هذه البادة الجماعية ويعني وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
هذا الدعم الأمريكي يعني ما انعكاساته دكتور وطبعا لنتنياهو تحديدا، كيف تغير صورة الولايات المتحدة في المنطقة خصوصا بعد استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن؟
يعني أصبح اليوم الرئيس ترامب والذي يعني يطمح للحصول على جائزة نوبل للسلام والذي يفتح الحروب وبعد ذلك يدعي بأنه أوقفها، يبدو أن هذا الهاجس أصبح بالنسبة له يعني وكأنه هدف أساسي هو الحصول على جائزة نوبل، ولو كان ذلك على مئات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين أو في أي دول أخرى. لذلك لا يمكن أن نميز السفاح نتنياهو عن أنا أسمي المجرم ترامب، يعني هذا المجرم الذي يدعي بأنه يريد إيقاف الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية بسبب الخسائر البشرية لدى الطرفين، وهو يعمي عينه عن أن يرى ما يجري من مجازر بحق الأطفال والنساء والرجال في غزة. إذن هذا يؤكد أن هذا يعني الرئيس الأمريكي هو لا يقل جرما وإرهابا عن السفاح نتنياهو وزمرته الفاشية الذين يتعطشون ل شرب الدماء وقتل الشعب الفلسطيني فقط من أجل تنفيذ المشروع الصهيوني في المنطقة وإرهاب كل الدول المجاورة، لأنه من يعني يتأثر بهذا ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما الدول الأخرى. لذلك اليوم يعني هذه الدول والمقاومة بحاجة إلى رص الصفوف، بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها ومواجهة هذا المشروع، لأنه الاعتماد على الاتفاقيات أو على مفاوضات هذا لن يعطي أي يعني نتيجة إيجابية. نرى في لبنان رغم وجود اتفاقية لوقف اطلاق النار نرى ان هذا العدو يواصل اختراقه ويواصل استهدافه للمدنيين
بلا.
كل الاتفاقيات غزة خرقها هذا الكيان، لذلك يعني مسألة الاتفاقيات لم تكن الا مبررا لهذا العدو لاستمرار ارهابه ولكن بطرق اخرى.
يعني كيف يمكن لحركة المقاومة ان توظف تضامن الدول العشر التي دعمت قرار وقف اطلاق النار في مجلس الامن؟ طبعا هذا لبناء حاضنة دولية اوسع لمحاسبة الاحتلال.
بالطبع يعني يبدو أن المواقف الدولية أو مواقف شعوب بعض الدول تساعد بشكل كبير المقاومة في يعني ولو كان دعم معنوي في مواصلة القتال وفي مواصلة التصدي وفي حقية أن يعني في أن كل ما تقوم به هو من حقها في الدفاع عن أرضها. لذلك يعني حقيقة هذا العدو اليوم تعرض لنكسة كبيرة، تعرض ل يعني عبر شعوب العالم التي بدأت تقتنع بأن هذا الكيان هو كيان مجرم وكل ادعاءاته باطلة وكل ادعاءاته سابقا كانت فقط لتبرير جرائمه. اليوم هذا الكيان أصبح كيانا منبوذا في معظم دول العالم وحتى في الدول الأوروبية، يعني نرى هناك شعوب في أوروبا بدأت تظهر إلى الشوارع وبدأت تصف هذا الكيان بأنه كيان فاشي كيان مجرم. كل هذا بالطبع يساعد المقاومة، بالطبع يعني يعطي تأييد كبير ويضغط، يعني هذه الشعوب بدأت تضغط على حكوماتها من أجل اتخاذ مواقف للضغط على هذا الكيان. يعني نرى أن الحكومة الإسبانية وقفت إمداد هذا الكيان بالأسلحة، وهناك دول عديدة من أوروبا تريد ويعني ويمكن أن تفرض عقوبات عليه. هذا بفضل يعني الدعم الشعبي في هذه الدول ويعني واقتناعها بأحقية المقاومة وبأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته ونيله لحقوقه، وبدأت يعني تعلم أن كل ما كان يدعي هذا الكيان بأنه يحارب الإرهاب أو يحارب أو يدافع عن نفسه كان كذبا وهراء، وكل أهدافه هي السيطرة وقمع كل شعوب المنطقة.
نعم، ودعني أتساءل في سؤالي الأخير، يعني هذا الفشل للاحتلال في تحقيق إنجاز عسكري وأهدافه طبعا حاسم على معنويات الجبهة الداخلية وعلى مستقبل نتنياهو السياسي في ظل استنزاف طويل الأمد، كيف تؤثر؟
بالطبع يعني اليوم فشل الإرهابي والسفاح نتنياهو في تحقيق أهدافه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المجتمع الصهيوني والذي لم يعد يقتنع بأن قوة جيشه وأن قوته يمكن أن هي الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار له. لذلك اليوم نتنياهو كلما طال الوقت كلما زاد إجرامه وهو يهرب إلى الأمام، لأنه يعلم في حال توقف هذا الصراع في هذه المراحل هذا يعني نهايته السياسية وهذا هذا يعني نهاية هذا الكيان وعدم قدرته كما كان في السابق على تحقيق أهدافه بشكل عسكري. يعني هو كان دائما يعتمد الحرب ويعتمد العنصر المفاجئ، يقوم بالعمليات العسكرية وينهيها بفترة قصيرة لمصلحته. اليوم نحن نرى قرابة عامين من صراع ومحاولة للقضاء على المقاومة ولم يستطع. هذا بحد ذاته نصرا للمقاومة وعجز للكيان، وهذا يمكن أن يطيح بكل يعني حكومة هذا الكيان المجرم والسفاح نتنياهو، وأيضا أن يضع الشك في قلب كل هذا الكيان وكل مستوطنيه بأنهم لم يعودوا قادرين على توفير الأمن والاستقرار بالقوة العسكرية. هذا بحد ذاته يكسر يعني الأساس التي قيم عليها هذا الكيان، ألا وهو أنه بمقدوره أن يؤمن السلام والأمان بقوته العسكرية وباعتماده على الدول الأخرى. اليوم الدول الأخرى أصبحت تخجل من تأييدها لهذا الكيان، وفي الداخل هناك انشقاقات عمودية داخل هذا المجتمع. يعني اليوم الكيان بغض النظر عن كل هذه الجبهات يعاني من مشاكل داخلية، هناك تظاهرات ضد حكومة نتنياهو، هناك انشقاق في المجتمع الصهيوني بين مجتمع ديني متطرف ومجتمع علماني، كل هذا يؤثر على هذا الكيان وعلى مستقبله.
نعم، تحية طيبة للكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
التحية لحضراتكم أحبتنا الأفاضل في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك لقائنا فلسطين اليوم، نكون برفقتكم في هذا البرنامج. نتابع لقائنا أحبتنا في تواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على قطاع غزة لليوم 15 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
الأوضاع الحقيقة صعبة للغاية في مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل محاولاته إزاحة المواطنين بالنار نحو جنوب القطاع، ينفذ أحزمة نارية عنيفة في جنوب مدينة غزة في حي تل الهوى، في حي الصبرة، وأيضا في المناطق المفتوحة في حي الزيتون، كما ينفذ أحزمة نارية ويدفع بعربات متفجرة إلى منطقة النفق شمال مدينة غزة، ويطلق النار على المناطق الشمالية الغربية بالمدينة، وهذا يعني أنه ينفذ طوقا أمنيا ومن خلاله يقوم بدفع المواطنين الفلسطينيين نحو جنوب القطاع. أيضا ينفذ غارات جوية أدت منذ ساعات الصباح إلى استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا بعد ساعات قليلة، يعني قبل منتصف الليل بقليل كان هناك 8 شهداء أيضا من عائلة دغلوش في مدينة غزة، قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى جنوب المدينة، وبالتالي لا يوجد حي في مدينة غزة لا تطلق عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، لا تدفع إليه بالعربات المتفجرة، لا تنفذ فيه أحزمة نارية، بالإضافة إلى الاستمرار في إطلاق إلقاء المنشورات وطائرات الكود كابتر التي تطلق النار على المواطنين لإخافتهم ودفعهم نحو جنوب القطاع ووسطه. هذا الوسط أيضا يتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما جرى في مخيم النصيرات، حيث استشهد شاب فلسطيني من عائلة عيد وأصيب شقيقه بجراح بالغة الخطورة، كما أيضا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنا في دير البلح فاستشهد ونقل إلى مشفى شهداء الأقصى. أما هنا في خان يونس جنوب قطاع غزة فصوت إطلاق النار والرشاشات القريبة لا يتوقف، فجيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينفذ عملية مركزية في وسط مدينة خان يونس في شرق المدينة وحتى في جنوبها، ويطلق النار من حين لآخر على المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات شمال مدينة رفح وجنوب مدينة خان يونس. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة من رفح جنوبا حتى مدينة غزة، هناك التركيز في هذه المرحلة على مدينة غزة التي يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها حجرا بعد حجر.
جزيل الشكر والامتنان للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من قطاع غزة. المجاعة والحصار يحولان معاناة النزوح في غزة إلى مأساة إنسانية وطبعا مضاعفة، حيث يتعمد الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة في محاولة لكسر إرادته وصموده. لكن رغم الجراح وآلام النزوح يظل أهالي غزة عنوانا للتحدي والثبات، وهم يواجهون آلة الحرب الصهيونية بوعي وإيمان بأن المقاومة وحدها هي السبيل لانتزاع الحرية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
وسط أوجاع الحرب نزحت العائلة من شمال غزة إلى جنوبها هربا من القصف الصهيوني. هذه السيدة فقدت طفلتها بعد إصابتها بتشنجات حادة ناجمة عن سوء التغذية ونقص الفيتامينات والبوتاسيوم. رغم محاولات الأطباء إنقاذها في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، وبعد أيام قليلة واجهت العائلة المأساة مجددا مع تدهور حالة طفلها الآخر للسبب نفسه وسط غياب العلاج ونقص الغذاء.
بنتي تعبت وسنجت منها في الطريق وما كناش عارفين، سبت كل حاجة وجبتها وجيت لها على المستشفى شهداء الأقصى وقعدت فيها عند حطناها في العناية المركزة والدكتور قام بالواجب بها وكل حاجة، لكن كان عندها كتير نقص بشكل كبير من شدة سوء التغذية اللي كان عندها، ونقص شديد كان عندها في الفيتامينات وفي البوتاسيوم، وكان عندها إن هي متشنجة كمان ونقص في الأكسجين، فكان بده الدكتور يساعدها جدا إنها تقدر تعيش وتكمل حياتها، لكن ما طلعش بإيده فاستشهدت.
خطف العدوان من أطفال غزة أبسط حقوقهم. محمد مصاب بسوء التغذية، يطلق من سرير المستشفى أمنية بريئة تختصر حجم المأساة قائلا:
لسه أخذ علاجي وأطلع من المستشفى بكل سلامة وتوقف الحرب ونرجع بيوتنا بكل سلامة ومشارج ليا.
الطفل الذي أنهكه سوء التغذية حتى فقد القدرة على المقاومة ولم يعد يقوى على المشي أو الوقوف على قدميه. قصته ليست سوى مرآة لواقع آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين دفعهم العدوان والمجاعة إلى حافة الانهيار، بين جوع يفتك بأجسادهم وتشريد يبدد أحلامهم.
ما كانش قادر، هيو مشلول صار، انشل هيو من سوء التغذية وقاعد على التخت، ما فيش عنده، مش قادر يقاوم حتى انه يمشي او يقدر يقف على رجليه ويتحرك، انهم يقدروا يساعدوا اطفال الشعب الفلسطيني انهم يستمر في حياتهم، انه يرجعوهم على بيوتهم على اماكنهم، يثبتوهم، مش يخليهم متشتتين في كل مكان مش عارفين وين يروح ولا عارفين وين يجي.
وهكذا تجسد مأساة هذه العائلة صورة موجعة لمعاناة آلاف الأسر الفلسطينية، فيما يظل العالم متفرجا على كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. شبح كارثة إنسانية أعمق قد تودي بحياة المزيد من الأطفال إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدواء وإنقاذ ما تبقى من جيل يواجه الموت جوعا ومرضا.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على تقريره هذا استمعنا إليه حبت للأكارم. بالرغم من الإجرام الذي يواصله العدو على قطاع غزة، آلاف الجنود الصهاينة يجدون أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في الخدمة هذا، ويتركون صفوف جيش الاحتلال الواحدة تلو الآخر بعدما انهارت أعصابهم تحت وطأة أهواء للمواجهة. التقارير الصادرة عن إعلام العدو تؤكد أن حالات الاضطرابات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود قد بلغت مستويات غير مسبوقة لتكشف بذلك هشاشة البنية الداخلية للجيش الذي لطالما قد قدمه الاحتلال على أنه الأقوى في المنطقة. هذا التصدع الجديد يضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها الكيان الصهيوني في ظل صمود المقاومة وأصرار الشعب الفلسطيني على البقاء. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تتكشف تباعا تقارير جديدة توثق اتساع وتفاقم الانهيار النفسي في صفوف جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة، وتتوالى الشهادات والبيانات العسكرية الرسمية التي توثق تلك الحالات وفق ما كشف تحقيق للقناة I-24 الصهيونية. التحقيق ذكر أن عدد الجنود المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة تجاوز 31,000 جندي في واحدة من أعمق الانتكاسات المعنوية التي يشهدها الجيش بعدما يقارب عامين من الحرب. وحذر من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يرفض آلاف الجنود الاعتراف بإصابتهم بسبب ما أسمته ثقافة العار داخل المؤسسة العسكرية، في حين تظهر مؤشرات موازية زيادة في حالات الانتحار بين الجنود. وبحسب القناة الصهيونية فإن ما يجري لا يكشف فقط عن انهيار معنوي داخل الجيش، بل عن أزمة مؤسساتية عميقة تهدد تماسكه من الداخل وتزيد من تكلفة الحرب البشرية على إسرائيل.
كل جندي يخرج من غزة ولبنان وسوريا يحصل على فترة استراحة ليس ليومين فقط إنما لشهرين، وفي فترة الشهرين هذه نريد أن يكون هناك معالجين نفسيين محترفين ليشخصوا من هو المصاب بصدمة حرب ومن لا، وفور اكتشاف من هو المصاب بصدمة يجب أن يتم الاعتراف فورا بأنه كذلك من دون تلاعب أو بيروقراطية.
في نهاية المطاف نحن هنا لمنع تزايد حالات الانتحار في الفترة المقبلة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية لنا لنرى كيف سيحصل ذلك.
بدورها أكدت صحيفة هارتس الصهيونية أن الصدمات النفسية تفتك بالجيش الإسرائيلي وأن الأدلة تكذب مزاعم القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن آلاف الجنود النظاميين تركوا الخدمة بسببها منذ بداية الحرب على غزة، وكثير منهم إلى غير رجعة. الصحيفة نشرت تحقيقا مطولا استغرق أشهرا تحدث فيه الجنود عن تجاربهم مع الضغط النفسي الرهيب الذي سلطته الحرب وتدهور صحتهم العقلية ما اضطرهم إلى ترك الخدمة بسبب الإرهاق. وبحسب ضباط صهاينة تحدثوا إلى الصحيفة فأن عدد من يعاني من اضطرابات نفسية أكبر بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي. ونقلت عن مصدر في إدارة الموارد البشرية في جيش العدو تأكيده أن أعداد من يحاولون الانتحار مذهلة، خاصة بين الجنود النظاميين.
نعم، نعود إليكم مستمعين الكرام وتحية الزميلة راي فرحات على تقريرها. إلى القدس أيها الأكارم، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس ومداخل البلدة القديمة والمسجد. هذا وأفادت مصادر مقدسية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح عقب الانتهاء من صلاة الجمعة واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، وأغلقت حاجز مخيم شعفاط، ونصبت الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة وكذلك الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، وآخرين منعتهم من الوصول للمسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت عشرات المواطنين في حملات دهم واسعة للمنازل في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل لمراكز تحقيق ميدانية. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال المحافظة واعتقلت جميع الشبان الذين احتجزتهم خلال عملية مداهمة واسعة لمنازل عائلات أبو ماريا وعرار وعوض وبحر وزعاقيق ومقبل. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الجنود قيدوا المعتقلين ميدانيا وحولوا أحد المنازل في البلدة إلى مركز تحقيق، وسط حديث عن وصول عدد المعتقلين هناك إلى نحو 30 مواطنة. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قريتي رابود وأبو العسجة جنوب دورة. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد أحمد جبريل من مخيم العين في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب محمد المبروك من المدينة. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة واسعة في بلدة يعبد طالت عشرات المواطنين من عائلات. وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة واعتقلت 6 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، بينهم رئيس المجلس القروي. وأما في لبنان مستمعين الكرام، وفي ذكرى شهادة ثلة من قادة الحزب، دعا الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى عدم الخضوع لتهويل الاحتلال والترهيب الأمريكي الكاذب، مستنكرا الدعوة لتسليم السلاح أمام توحش الاحتلال على مرأى الجميع.
كيف نترك السلاح ومجزرة صبرة وشاتيلة التي ذهب ضحيتها 3000 مدني من الرجال والنساء والأطفال من اللبنانيين والفلسطينيين منذ 43 عاما بعد ترك السلاح والضمانات الأمريكية؟ وهذه المجزرة بيد إسرائيل وعملاء إسرائيل، بعد العدو واحد وصاحب المجازر واحد، كيف بينترك السلاح؟ كيف حرب الإبادة التي تحصل في غزة هي برعاية أمريكية كاملة؟ اسمعوا ترامب شو بيصرح، عم يعطيهم فرصة تامة، ما هو مش فارقة معه هو إذا كل الشعب الفلسطيني في غزة يباد عن بكرة أبيه، ما عنده مشكلة، لأنه هو عم يتطلع على الأرض وعلى الاقتصاد وعلى مستقبل إسرائيل ومستقبل أمريكا، ما عم يتطلع على حق هؤلاء الشعوب. طلبات أمريكا لا تتوقف، قال بيقول أمريكا عم تساعد لبنان، شو عم تساعد لبنان أمريكا؟ ما في إلا بتطلب من لبنان وبتاخد من لبنان وبتضغط على لبنان، وعامل أكبر سفارة بلبنان مشان تدير المخابرات على لبنان ومن لبنان، طائراتها بالجو تعطي الإحداثيات للكيان الإسرائيلي.
نعم مستمعين الأفاضل، إلى اليمن، حيث أكدت المسيرات المليونية يوم الجمعة أن الأحداث والتطورات الميدانية خلال العدوان على غزة تثبت بأن خيار الجهاد هو الخيار الصحيح والحكيم، مشددة على أن الخيارات الأخرى مع العدو لا قيمة لها بل تزيده غطرسة واعتداء. وشدد بيان المسيرات على التمسك الراسخ بمنهج الله والاستمرار في الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني المجرم، مؤكدا أن الدعم الكامل لغزة ومقاومتها الباسلة. كما نوه البيان بصمود الشعب الفلسطيني وبارك العمليات العسكرية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية التي حققت إنجازات ميدانية منكرة للعدو، ومعربا عن تقديره لتصاعد عمليات القوات المسلحة التي حققت أهدافها. وحضر بيان المسيرات المليونية في اليمن النظام السعودي والولايات المتحدة وبريطانيا وكل من يحاول التدخل لحماية مصالح كيان الاحتلال، مؤكدا رفض أي محاولات لتوفير حماية للملاحة التابعة للاحتلال. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
إسنادا لغزة وثباتا على الموقف الجهادي الداعم للشعب الفلسطيني أمام حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على الغزاويين العزل، احتشد ملايين اليمنيين في تظاهرات عارمة بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة.
خرجنا اليوم من جديد لنؤكد بأننا إلى جانب فلسطين وإلى جانب غزة في هذه المعركة المصيرية التي تخوضها الأمة، بأن اليمن جيشا وشعبا وقيادة مستمرون مع غزة في هذه المعركة حتى النهاية وحتى الانتصار إن شاء الله.
المشاركون في التظاهرات سخروا من البيان الهزيل الصادر عن قمة الدوحة ووصفوه بعديم القيمة، وأكدوا أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني هي لغة القوة، وأن السبيل الأوحد لتحرير الأرض هو خط المقاومة.
ذمة الدوحة للأسف الشديد هي كسابقاتها، لم تخرج بأي جديد بل خرجت ببيان هزيل. هذا البيان جرى العدو الإسرائيلي أكثر ويجرى العدو الإسرائيلي أكثر. ليت العرب يفهمون هذه الحقيقة، ليتهم يحركون شعوبهم كما يفعل الشعب اليمني، ليتهم يتخذون أدنى قرار في منع الشحن وإغلاق السفارات والمقاطعة السياسية والاقتصادية.
طمعت الصهيوني أكثر.
البيان الصادر عن التظاهرات حذر النظام السعودي والاستكبار العالمي من أي محاولة لحماية الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر.
نحذر النظام السعودي ومع الأمريكي والبريطاني وكل من تسول له نفسه وتمنيه بأن يتورط في محاولة حماية ملاحة العدو الصهيوني دعما وإسنادا له في عدوانه على غزة، بأنه لن يجني إلا الهزيمة والخسران.
لن تخلو الميادين من الجماهير الغاضبة حتى تخلو غزة من المعتدين الصهاينة.
نشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. في اعتراف نادر تقر أوساط العدو بأن استهداف البنى التحتية المدنية في اليمن ليس إلا دليلا صارخا على فشل أمني واستخباراتي في مواجهة أنصار الله، ورغم وحشية العدوان يواصل اليمنيون ومعهم قوى المقاومة تثبيت معادلات الردع، مؤكدين أن استهداف المدنيين لن يوقف مسيرة الصمود والمواجهة بل سيزيد الجبهة الداخلية تماسكا وصلابة. إلى الزميلة فاطمة شاهين.
أوصاف العدو بأن تركيز الضربات الجوية على المنشآت المدنية في اليمن هو لعدم قدرة كيان الاحتلال على ضرب القدرات اليمنية العسكرية لأسباب تتعلق بالتضاريس الجغرافية الصعبة ولأسباب أمنية مردها قلة المعلومات الاستخبارية حيال أنصار الله.
هذا الهجوم تم بواسطة 10 طائرات حربية استهدفت الأرصفة والرافعات، وقد صدر قبل ذلك تحذير مسبق بالهجوم بهدف إيجاد حالة من الذعر في المكان، ونحن نستعد للمزيد من العمليات في اليمن.
إسرائيل هاجمت ميناء الحديدة وذلك من أجل منع اليمنيين من ترميمه لأنه يمثل عنق الزجاج الاقتصادي لدى اليمنيين.
وإذ تقر أوساط العدو بالعجز في التأثير على القدرات العسكرية لليمن، فإنها تعبر عن مشاعر الإحباط بسبب استمرار إطلاق الصواريخ إلى الأراضي المحتلة مباشرة بعد كل استهداف لليمن.
أطلق صاروخ من اليمن بعد وقت قصير على استهداف الحديدة، وهذا يعني أن الحوثيين رغم الهجمات الإسرائيلية لا تزال لديهم القدرة على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
القائد السابق لسلاح البر في جيش العدو يفتح رونتال أكد أن كيانه عاجز تماما عن الوصول إلى نقطة الحسم مع اليمن، لذا فإن المعركة معه ستكون طويلة جدا.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. إلى هنا نصل وإياكم لنهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: المفهوم الحقيقي للإسلام. محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. البقرة 42. وفي سورة آل عمران آية رقم 71 نقرأ نفس المضمون: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الحديث عن هذه الآية فرصة لنتحدث عن همومنا الفكرية والثقافية المعاصرة. الثقافة شأن من شؤوننا واهتمام من اهتماماتنا الكبرى، ونحن نعاني من هموم كبيرة في الفكر والثقافة الإسلامية المعاصرة، ونود لو أن نبث ننشر هذه الهموم نبث هذه الهموم لعل في بث هذه الهموم